بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب حبس الرجل قوت سنة على أهل وكيف نفقات العيال. وروى في صحيحه بسنده عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنة. ثم روى في صحيحه بسنده من عمر أيضا أنه قال: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن، يعني ابن عوف والزبير وسعد، يستأذنونك؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا. ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئذوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني وإخوانه المؤمنين الأنبياء. قال الرهط: قد قال ذلك. وأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحد غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما احتازها دون ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس، تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني تسألني نصيبك من ابن عباس، وأتى هذا يريد عليا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئت كنتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه أن لا تعملان فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت بها به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله دفعته إليكما بذلك. فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. أقول وبالله التوفيق، هذا الحديث يعتبر قطعة من الأدب الحي، ويعتبر صورة للصور القضاء العادل في الإسلام. وإليكم يا سادة شرح ما يتيسر من هذا الحديث. الحديث الأول عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهلهم قوت سنتين. بني النضير هم إحدى طوائف اليهود الذين كانوا يساكنون النبي بالمدينة، وقد هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم وعزم على قتالهم لنقضهم العهد الذي كان بينه وبينه. فعرضوا عليه أن يجلوا عن المدينة ويؤمنهم على دمائهم ولهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون لكل ثلاثة منهم حمل بعير من أموالهم. ولما كانت أموالهم وديارهم ونخيلهم قد أخذت بلا حرب ولا قتال، كانت فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كما أراه الله. وقد ذكر الله تعالى الفيء وحكمه وكيف يصرف في صورة الحج. والكراع والسلاح، الكراع هي الخيل والسلاح معروفة، وقد أخرج مسلم الحديث مطولا أيضا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا السند، فالحديث متفق عليه. وإليكم شرح الغامض من الرواية الثانية الطويلة. يرفأ بفتح الياء وسكون الراء وفتح الفاء مهموزا وغير محموز هو حاجب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال هل لك في عثمان؟ هذا من حسن أدب يرفأ في مخاطبة عمر، وكأنه أخذه من قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. فقال العباس اقض بيني وبين هذا، يريد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فقال الرهط وأرح أحدهما من الآخر، وهذا من الكياسة وحسن التصرف في الكلام، فإنه لا يعرف الظالم من المظلوم. قوله أنشدكم بالله أي أسألكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، أي بعلمه وقدرته وإرادته، وجدتا ورفعتا وحفظتا عن السقوط. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور ما تركناه صدقة؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني وإخوانه من الأنبياء، فإن هذا قدر مشترك، لأنه جاء في رواية نحن معاشر الأنبياء لا نورت ما تركناه صدقة. وقد أقر الرهط وأقر علي والعباس بما قال الصديق رضي الله عنه بشيء لم يعطه ليعطه أحدا غيره، وهو الفيء، وهو كما في الآية ما أخذ بلا إيجاف خيل ولا ركاب يعني بلا حرب. فوالله ما احتازها أي ما جمعها لنفسه ولا استأثر بها دونكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. وهذا هو موضوع الاستدلال بالحديث، ولكني آثرت أن أذكر الحديث كله لما قلت لكم من أنه قطعة من البلاغة وقطعة من الأدب الحي وصورة صادقة للقضاء في الإسلام. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني في مصالح المسلمين العامة. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباد، تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، أي منعكما ميراثكما من رسول الله، وجملة وأقبل معترضة بين المبتدا أنتما والخبر تزعمان، والله يعلم أنه فيها أي الصديق رضي الله تعالى عنه صادق في القول، بار في العمل، راشد في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن عليكما عهد الله وميثاق وبمثابة الاستحلاف لهما على ذلك. ويؤخذ من الحديث بروايتيه الأحكام والآداب الأخرى. الأول في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة مما يدخر. الثاني ما تركه الأنبياء بمنزلة الصدقة فلا يورث، وفي هذا التشريع الحكيم تكريم للأنبياء وتنزيه لهم عن القيل والقال. الثالث الادخار جائز ما لم يكن بالمسلمين به وحاجة إلى هذا المدخر، وذلك كأوقات الحروب مثلا وأوقات الأزمات والشدة، وإلا كان احتكارا مذموما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه طالب نفقة وطعام أخذ مما ادخره من قوت أهله، فإذا جاء له مال رد ما استلفه إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرد طالب حاجة قط. فلا تعجبوا إذا كان مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير اقترضه لأهله وبرسول الله فليقتدي المقتدي. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.